إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فقد أخرج الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنعيش في ضوء هذا الحديث، نستلهم منه بعض الدروس والعظات والعبر على حسب توفيق الله تعالى ومدده، فمن الله وحده نستمد العون والمدد. أولا أيها الأحبة في الله، أول هذا الحديث هو حديث قدسي أوحى به رب العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. معلوم أن الأعمال كلها لله تعالى، فالصلاة لله، والحج والزكاة والذكر وسائر الأعمال إنما هي لله تبارك وتعالى، إلا أن الله تعالى اصطفى الصيام فأضافه إلى نفسه، وذلك في قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنبحث ولنقرأ في حكمة إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: ذلك لأن الصيام عبادة لا رياء فيها، فالصيام سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إذ لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. فالصيام سر بين العبد وبين الله، فلا يطلع عليه إلا الله، بخلاف باقي الطاعات والأعمال يطلع عليها الخلق. فالصلاة يراها الناس، وكذا الزكاة والحج والذكر وسائر الأعمال، إلا أن الصيام سر بين العبد وبين ربه سبحانه. ولذا فإن العبد يحقق في عبادة الصوم الإخلاص المطلوب لقبول الطاعة والعبادة، ويحقق في هذه العبادة منزلة الإحسان، وهي الرتبة العليا من درجات الدين. فالدين مراتبه الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. يحقق الصائم هذه المنزلة العالية، منزلة ومرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ترى أن الصائم يخلو بنفسه، وبين يديه ألوان من الطعام والشراب، وهو جائع وعطشان، ومع ذلك لا يفكر أبدا أن يعصي الله بأكلة أو بشربة، لأنه يراقب الله تعالى في صيامه. إذن أيها الأحبة في الله، الصائم يحقق هذه المنزلة العالية، منزلة الإحسان، ويحقق الإخلاص المطلوب لقبول العمل. ومعلوم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرياء من الشرك، بل هو الشرك الأصغر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي أصحابه من الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ومن الرياء أن يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا من الرياء ومن الشرك الخفي الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، الإخلاص مطلوب في كل الطاعات، بل هو شرط لقبول الأعمال من الله تعالى. فأي عبادة خلت عن الإخلاص لله فهي مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال مقبولة بالنيات، وإنما الأعمال صحيحة بالنيات، لأن القبول من لوازم الصحة، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان صحيحا. العمل لا يقبل من الله تعالى إلا إذا كان صحيحا على الوجه الذي شرعه الله في قرآنه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، العبد يحقق في الصيام هذه العبادة العظيمة، وهي تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. والنبي قال: من سمع الناس بعمله، لأن تسميع الناس بالعمل وحب الشهرة بالعبادة والطاعة إنما هو ينافي الإخلاص. فمن أحب أن يسمع الناس به، أو أن يشتهر بين الناس بالطاعة والعبادة والإقبال، فهذا ينافي الإخلاص أيها الأحبة في الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره وصغره وحقره فيعامل بنقيض قصده. هو يريد أن ينال رتبة عليا في أعين الناس، فإذا بالله تبارك وتعالى ينزله منازل الصغراء والحقراء في أعين خلقه عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن فالصيام هذه العبادة العظيمة المباركة يتحقق فيها هذا الشرط العظيم، ألا وهو شرط الإخلاص، إخلاص العمل وتجريد النية لله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك أن الصيام لم يعبد به إلا الله سبحانه وتعالى، لأجل هذا أضاف الله تعالى الصيام إلى نفسه فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لم يعبد بالصيام إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فمن عبدوا غير الله، عبدوا الأصنام أو الأوثان أو الشمس أو القمر أو سائر ما يعبد من دون الله عياذا بالله تعالى، إنما يصلون لمعبودتهم، ينذرون لمعبودتهم، يتصدقون لمعبودتهم، يتمسحون بها، يطوفون حولها، إلا أنهم لا يصومون لها، لا يجيعون أنفسهم، ولا يتحملون الظمأ والعطش من أجل آلهة باطلة يعبدونها من دون الله سبحانه. فلم يعبد بعبادة الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا كانت العبادة عظيمة، شريفة القدر، شريفة المنزلة عند الرب سبحانه وتعالى، فأضافها إلى نفسه فقال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، جنة أي حماية ووقاية، جنة يعني حماية ووقاية. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصوم جنة من عذاب الله يوم القيامة. إذن فعلمنا أن الصوم جنة من العذاب في النار، حماية من العذاب في النار، والصوم جنة. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار مسيرة 70 سنة بصيام يوم واحد من أيام التطوع والنوافل. فما بالكم بصيام يوم من أيام الفرض، ومعلوم أن ثواب الفرض أعظم عند الله من ثواب التطوع والنفل. فصيام يوم واحد من أيام التطوع والنوافل يباعد الله بهذا اليوم بين العبد وبين النار مسيرة 70 سنة. يبقى يوم من أيام رمضان هيباعد قد إيه؟ والله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فثواب الفرض أعظم عند الله من ثواب التطوع. يبقى يوم واحد من أيام التطوع العبد يباعد بينه وبين النار في أرض المحشر في يوم القيامة مسيرة 70 سنة. تخيل لما يؤتى بالنار في يوم القيامة، يجي بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام في كل ناحية لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه النار نسأل الله العفو والعافية من النار، لها خطاطيف وكلاليب. تخيل يطلع خطاف من قعر جهنم يوم ينزل في أرض المحشر، يوم يخطف واحد من المجرمين والعتاه ويأخذه ويطلع به وينزل به ثاني في قعر جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. وتطلع الألسنة والخطاطيف من النار تصطاد الكفر والمجرمين والعصاة من أرض المحشر، يأخذ الخطاف والكلاب وينزل به ثاني في قعر جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. في ظل هذا الموقف العصيب تجد أن أناسا قد باعد الله بينهم وبين النار، باعد بينهم وبين النار بيوم واحد من أيام التطوع في الصيام مسيرة 70 سنة. عشان تعرف فضل الله تبارك وتعالى. ويقول النبي في حديث آخر من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 100 سنة. يبقى عندنا حديث 70 سنة وحديث 100 سنة. يبقى من الناس من يباعد بينه وبين النار مسيرة 70، ومن الناس من يباعد بينه وبين النار مسيرة 100، على حسب إيمانه وإقباله على الله تبارك وتعالى. يبقى الصيام جنة من العذاب في النار، حماية ووقاية من العذاب في النار. اسمع اسمع إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يبقى في حاجز، خندق، حاجز بيحجز بين العبد وبين نار جهنم في يوم القيامة. يبقى خندق بيحجز العبد عن النار. جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. إذن فالصيام جنة، حماية، وقاية من العذاب في النار، وذلك في يوم القيامة، وهو سبب كذلك من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يقال له الريان. أبواب الجنة 8 أبواب، منها باب اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا دخلوا، إذا دخل أهل الصيام يغلق دونهم، فلم يدخل منه أحد غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يقال له الريان، ينادى فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق دونهم، فلم يدخل منه أحد غيرهم، لأنهم اجتهدوا في هذه العبادة المباركة، فأقاموا الفرض ثم اجتهدوا في النفل والتطوع. إذن أيها الأحبة، هو سبب من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، في كل ليلة رب العزة سبحانه يعتق أناسا استحقوا أن يدخلوا جهنم، يعتقهم الله تعالى بصيامهم، بصلاتهم للقيام والتراويح، بتوبتهم وإقبالهم على الله تبارك وتعالى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان، يعني صلى صلاة القيام، صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل الله فيها ليلة القدر التي أخبر الله عنها أنها خير من 1000 شهر. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كل دي فرص إن العبد يتخلص مما سبق من الذنوب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ثم خرج الشهر ولم يغفر له. خاب وخسر، في رواية: رغم أنفه، يعني تعلق أنفه بالتراب والطين والوحل، كناية عن الخسارة التي عرض نفسه لها. من انتهى رمضان، خلص الشهر وخلع من الشهر ولم يغفر له. خاب وخسر من أدرك رمضان ثم خرج الشهر ولم يغفر له. أسأل الله تعالى أن نكون في رمضان من الفائزين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، يعني حماية ووقاية، حماية في الآخرة من النار، وكذا هو حماية في الدنيا من الوقوع في الفواحش والزنا والعياذ بالله، لأنه يضعف الشهوة ويهذبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني قاطع لشهوته، فهو يضعف النفس ويهذبها، فترى الصائم معتدل النفس معتدل المزاج، لأنه متلبس بطاعة، أيها الأحبة في الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث، والرفث هو بذيء القول وفاحش الكلام، وقيل هو مقدمات الجماع، فنهى النبي عن كل ذلك، فقال: فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو الصياح والصوت العالي. فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. ولا يجهل يعني لا يجهل على أحد بالسباب والشتائم، وكذا بالغيبة أو النميمة أو الكذب. ولذا يحذر صلى الله عليه وسلم ممن يضيع ثواب صيامه بالغيبة والنميمة والكذب، فيقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فمن الناس من يصوم ولا أجر له في صيامه ولا ثواب له من صيامه، فضلا عن الإثم والوزر، لأنه ضيع ثواب صومه بالغيبة والنميمة والكذب، فيتكلم في حق هذا وينم على ذاك ويطعن في عرض ذاك، ولسانه لا يكف أبدا بالوقيعة في الناس وفي أعراض الناس عياذا بالله تعالى. فهذا قد ضيع ثواب صومه، فلا بد أن يرى أثر العبادة على العبد وعلى أخلاق العبد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل ذلك: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كأنه صائم النهار أبدا قائم الليل أبدا، بحسن أخلاقه، أيها الأحبة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أدناكم مني مجلسا أقربكم مني مجلسا في يوم القيامة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. هم أقرب الناس مجلسا وأدنى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سابه أحد، الإنسان ما يبدأش بالغلط، ولا يبدأ بالسباب، ولا يبدأ بالعراق، ولا يبدأ بالشتائم. طيب ده واحد بقى هيعرفه وهيشتمه وهيسبه، لا ما يردش عليه، يبقى لا تبدأ ولا ترد كمان، لا تبدأ بالغلط ولا ترد على الغلط بغلط. فقال: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. فليقل: إني صائم مرتين، يذكر نفسه بأنه في طاعة، بأنه في عبادة، بأنه متلبس بركن من أركان الإسلام، يبقى ركن الدين. تخيل لو ضيعت الركن، يبقى ضيعت ركن من أركان دينك. يذكر نفسه بأنه في طاعة وعبادة، فليقل: إني صائم مرتين، حتى لا يضيع صومه وعبادته وركن دينه، فليقل: إني صائم مرتين. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل كجهل من يجهل، فإن الشاعر في الجاهلية قال: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكن الإسلام جاء بغير ذلك، جاء بأن يدفع المؤمن بالحسنى وأن يدفع بالتي هي أحسن. فجاء أعرابي فجذب النبي من ثيابه، جذب النبي جذبة شديدة من طرف ثوبه حتى أثر ذلك في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد النبي وشد وجذبه لدرجة أن ظهر ذلك في بياض بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أعطني مما آتاك الله، ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك له وابتسم، ثم أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء من بيت مال المسلمين. أيها الأحبة، إذن أيها الأحبة في الله، على الصائم أن يتحلى بأخلاق العبادة وأخلاق الصيام. فالنبي قال: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. ثم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة اللي بتظهر من الفم، وذلك بسبب خلو المعدة من الطعام. المعدة لما بتبقى خالية بيطلع منها رائحة تظهر على الفم، ولذلك بيظهر عند بعض الناس لما يبقى صاحي من النوم، لأن المعدة خالية من الطعام والشراب. فهكذا الخلوف عند الصائم، الخلوف ده له فضل عند الله، له ثواب. ده النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تخيل لما النبي قال في دم الشهداء، دم الشهيد، الشهيد اللي قتل في سبيل الله، قال: يؤتى أو يبعث الشهيد في يوم القيامة يسعب جرحه دما، جراحه بينزل منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب خلوف فم الصائم مش زي ريح المسك، ده أطيب عند الله من ريح المسك، أفضل عند الله من ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح، فرح بفطره، وذلك في كل يوم من أيام رمضان، لأنه أتم طاعة. وإنما المؤمن يفرح بأنه أقبل على الله تبارك وتعالى وأتم ركنا وأتم طاعة وأتم عبادة، حينها يستشعر حلاوة ولذة الطاعة، لأن للإيمان حلاوة. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يرى من جزاء الصوم في يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا. اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. برحمتك أنت أرحم الراحمين، أصلح أزواجنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا، برحمتك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.